السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع أي من لم يترك قول الزور يعني الكذب، والعمل به أي بالزور، والجهل المراد به التعدي على الناس وظلمهم. وزيادة الجهل جاءت في روايات وأسقطها بعض الرواة وهي من تمام المعنى، فإن من تعرض لقول الزور والعمل به والعدوان على الناس ما صان صيامه ولا حفظه. قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المقصود في الصيام مجرد ترك الطعام والشراب، لأن الله تعالى لا حاجة به إلى هذا، فأعمال العباد إنما هي لمصلحتهم. ومن أمسك عن الطعام والشراب ثم أحل لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل به والجهل على الناس، فإن صيامه لا قيمة له، وكأنه ما صام بسبب أعماله السيئة. وفي هذا التحذير من تجريح الصيام بالمعاصي. فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرز في صيامه، وأن يحذر شر لسانه وشر جوارحه، وأن يصون صيامه عما حرم الله عليه قولا وعملا، وأنه لا قيمة لصوم من جرح صيامه بالمعاصي والسيئات. فليس المقصود ترك الطعام والشراب فقط، إنما المقصود أن يصام عما حرم الله كله من الطعام والشراب وغير ذلك. ولهذا قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وفي اللفظ الآخر إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل.
الحمد لله، هذا الحديث فيه الحث على حفظ الصوم مما يجرحه وينقص الأجر فيه، وذلك بما سمعناه مما ذكر في الحديث ومما لم يذكر وهو في هذا الباب وفي معناه. فلا يجرح صيامه بالسباب والشتام، ولا يجرح صومه بالغيبة والنميمة، كما لا يجرح قوله بقول الزور، وقول الزور عام يدخل فيه الكذب وشهادة الزور من الكذب، ويدخل فيه قول كل باطل. فينبغي للمسلم أن يحفظ صومه ولا يجرحه، وجرح الصيام يكون بالمعاصي عموما وبالسيئات عموما، لأنها تنقص أجره، لأن الله جل وعلا شرع الصيام لأجل التقوى، ومن لم يتق هذه المعاصي فإنه لم يحقق الحكمة من الصوم أو التي لأجلها شرع الصوم، فهو باق على ما هو عليه من المعاصي قبل رمضان، فلم يتحقق له ما أريد تحقيقه بالصيام. وذلك لأن الصيام وإن كانت المعاصي محرمة في غير وقت الصيام، إلا أنها مع الصيام أشد تحريما، فالذي لا يحجزه الصيام عن هذه الأمور لم يستفد من صومه ولم يحقق التقوى التي هي الحكمة من هذا الصيام. ولذلك الحديث الآخر الذي ذكره الشارح فيه تفسير: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. والفسق اسم عام يشمل كل ما ذكرنا، لأن الفسق هو الخروج عن الصراط السوي والخروج عن طريق الاعتدال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي لفظ الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي لفظ: الصيام جنة أحدكم من النار كجنته من القتال ما لم يخرق. قيل: بما يخرقه؟ قال: بكذب أو غيبة. فالغيبة والكذب وقول الزور لا تفطر أصلا، وصومه صحيح ويجزئه، ولكنها تضعف الأجر مع الإثم. والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرمه الله في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، صائما أو مفطرا، لكن يتأكد التحريم ويتأكد الإثم إذا كان صائما في رمضان، فيصير الأمر أشد، والله المستعان. فإن المعاصي وإن كانت محرمة في كل وقت وفي كل زمان، لكن فعلها في الأوقات الفاضلة كرمضان وتسع ذي الحجة وفي الأماكن الشريفة كالحرمين يزيد في إثمها وسوء عاقبتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الذي لا يصلي إلا في رمضان من رمضان إلى رمضان، فهذا إن كان لا يصلي بالكلية فالصحيح أنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، نسأل الله العافية. وأما إذا كان يصلي في البيت فهذا على كل حال فاسق، قد تخلق بأخلاق المنافقين، ولا يكون هذا في مسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وبكل حال الواجب على المسلم المحافظة على الصلاة في الجماعة مع المسلمين، والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالتخلف عن الجماعة من دون عذر منكر.
وهذه أيضا مصيبة أخرى، وهي التي تعرض لها سماحة الشيخ رحمه الله، وهي قضية الصلاة: الذي يصوم وهو لا يصلي، هذا لا معنى لصيامه ولا قبول له، لأنه على الصحيح كافر، والكافر عمله لا فائدة له عائد على صاحبه يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا مبينا حال الشرك وحال الكفر: كيف يفسد الأعمال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى غير ذلك من الأدلة. فترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، لما سمعناه من هذه الآيات ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فليحذر العبد كل الحذر من هذا المنكر العظيم. ونحن دائما ترد الأسئلة علينا كما وردت على أهل العلم وعلماء الإسلام على اختلاف العصور. يسألون عن من لم يصلي فإذا جاء رمضان صلى، بل بعضهم حتى في رمضان بالكلية لا يصلي. هكذا تأتي السؤالات، فنقول مثل هذا ليس له في صيامه أو من صيامه إلا الجوع والعطاش، لأنه كافر في أصح قولي العلماء. فهذا الأمر أمر خطير، والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكل ما كفر به العبد من الأقوال والأعمال فإنه يترتب عليه حبوط عمل صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
هذا الحديث فيه بيان جواز القبلة والمباشرة للصائم، لو فعل ذلك جاز، لكن بشرطه، لكن بشرطه، وشرطه ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها: ولكنه أملككم لإربه، وسيأتينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، في حديث عائشة رضي الله عنها هذا وما جاء في معناه الدلالة على أن الصائم لا يمنع من تقبيل ومباشرة أهله. قوله: ولكنه أملككم لإربه، لإربه يعني لعضوه وفرجه أو لحاجته من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. وثبت أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما كما روى مسلم في الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فدل على أن الأمر عام. وهكذا ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما، يعني أن القبلة مثل المضمضة، فكما أن المضمضة لا تضر الصوم فهكذا القبلة واللمس لا يضرانه ما لم يخرج منه شيء، فإذا لم يخرج منه مني فالصيام صحيح، حتى ولو خرج منه مذي لا يجب عليه سوى غسل الذكر والأنثيين والوضوء، والصوم صحيح، لأن هذا مما تعم به البلوى، فمن رحمة الله أن يسر على العبد ووسع في ذلك. فدل هذا على أن الصائم ليس عليه قضاء في القبلة أو المباشرة، ولا حرج في ذلك إذا لم يخش من إفراط شهوة، فإن أنزل فالمعروف عند العلماء أنه يقضي، لكن ليس عليه كفارة، فإن الكفارة في الجماع. وأما إذا لم ينزل فما عليه شيء، لكن إذا خاف شيئا كما إذا كان شديد الشهوة ويخشى أن يبدر منه شيء، فذكر أهل العلم أن الأولى ترك ذلك كله حماية لصيامه وحذرا مما يفسده. فالمقصود أن تقبيل المرأة أو لمسه فالمقصود أن تقبيل المرأة أو لمسها أو النوم معها في حال الصيام لا حرج في ذلك، والممنوع هو الجماع.
والمراد بهذا أن بيان أن هذه الأعمال لو حصلت من الإنسان جائزة، ولكن بهذا الشرط الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن يكون مالكا لنفسه، لا يقع في المحرم، أما إذا كان لا يملك نفسه وربما تمادى به الأمر حتى يقع في المحرم أو الجماع فلا، ينبغي له أن يبتعد عن هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله:
والمباشرة التقبيل معروف، والمباشرة هو ما جاء تفسيره في حديث عائشة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تضع شيئا أو ثوبا على فرجها ويباشر فوق ذلك، يعني لا يمس البشر البشر بالضم ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله
إليك. هذا جائز، لكن يخاف على صاحبه، ولا سيما من كان شديد الشهوة، كما في حديث الرجل الذي سيأتي معنا: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم، فسماه هلاكا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فعليه أن يبتعد عما يؤدي به إلى الهلاك إذا كان لا يملك نفسه. وعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تمنع من ذلك وتستنكره وتقول: من منكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أملككم لإربه، يعني لعضوه، يملك نفسه. فالذي لا يملك نفسه لا ينبغي له أن يفعل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: قوله عن شداد بن أوس رضي الله عنه هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنهما. قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم وهو محرم يدل على أن الحجامة جائزة للمحرم في حال الإحرام ولا حرج فيها، لأن الحاجة قد تدعو إليها، ولا سيما إذا طالت مدة الإحرام، مثل الذي يتوجه من المدينة إلى مكة على الإبل فإنه يحتاج إلى أسبوع تقريبا، وقد يضطر إلى الحجامة وهي مجرد إخراج دم ثقيل يؤذيه، فلا حرج فيها للمحرم سواء في رأسه أو في غيره من بدنه. وإذا أخذ شيئا من الرأس من أجل الحجامة كفر عن ذلك بإطعام 6 مساكين كفارة الأذى، وإن كانت الحجامة في غير محل الشعر كالكتف أو في الظهر فلا شيء عليه في ذلك.
نعم، إذا كانت في الظهر في الكتف ونحو ذلك فلا شيء عليه أصلا، لكن إن احتاج لها في رأسه وهو محرم فإنه يأخذ من الشعر من رأسه بمقدار ما يحتاج إليه في وضع المحاجم على الرأس دائرة، وإذا أخذ ذلك من شعر رأسه فإنه يؤدي فدية في ذلك، والفدية هي فدية الأذى، وذلك بإطعام 6 مساكين، هذه كفارة الأذى، فيحلق من شعره بمقدار المحاجم دائرة ويكفر عن هذا بهذه الكفارة 6 مساكين، فهو محتاج إلى ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله واحتجم وهو صائم، أما الحجامة للصائم فقد تنازع فيها العلماء،
والخلاف فيها قوي أيضا، خلاف العلماء فيها قوي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال منهم من قال إن الحجامة لا تبطل الصوم ولا حرج فيها،
منهم من قال
إن الحجامة لا تبطل الصوم.
نعم،
ولا حرج فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما في هذا الحديث،
وهذا مذهب الجمهور بمن فيه الأئمة 3: الحنفية والمالكية والشافعية، جماهير العلماء، وهؤلاء الذين ذكرنا منهم من أصحاب المذاهب، قالوا بأن الحجامة لا تبطل الصوم، واحتجوا بهذا الحديث واحتجم وهو صائم. نعم،
أحسن الله إليكم. ومنهم من قال إن الحجامة تفطر الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وغيره: أفطر الحاجم والمحجوم، وما جاء في معناه.
نعم، وهؤلاء هم الحنابلة ومن وافقهم من أئمة الحديث، من أئمة الحديث، فإنهم ذهبوا إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم وقالوا الحجامة تفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأجيب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بأنه صلى الله عليه وسلم كان في السفر عندما احتجم، كما أخرجه أحمد بإسناد جيد بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم، والقاحة موضع على ثلاث مراحل من المدينة
على طريق بدر، معروف إلى الآن باقي بالاسم. نعم،
وهذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان في حال السفر، والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولكن لا يدل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور: أحدها أن الصوم كان فرضا، الثاني أنه كان مقيما، الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة، الرابع أن يكون هذا الحديث متأخرا عن قوله أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة، ولا يتم اجتماعها لمن ادعى الجواز في الصيام، لأن في بعض الروايات أنه احتجم وهو مسافر كما تقدم، والمسافر له الإفطار بالحجامة وغيرها، وليس مع من قال ذلك دليل واضح على أنه كان في الفرض دون النفل، وعلى أنه كان غير مريض، قد يكون مريضا يتأذى بعدمها ويشق عليه الصيام، فلهذا أفطر بالحجامة إلى غير ذلك.
ومعنى هذا أن هذه الاحتمالات الأربعة موجودة، إما كلها أو بعضها. الاحتمال الأول أن لا يكون صيامه صوم فريضة، وصائم غير الفريضة المتطوع هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر كما تقدم معنا بالأمس، فيكون محمولا على أنه احتاج إلى الحجامة، وصومه ليس بصوم فرض كرمضان الذي هو واجب بأصل الشرع، أو ما أوجبه هو على نفسه بسبب كالكفارات وكالنذر، صيام الكفارة وصيام النذر، فحينئذ يكون صيامه نافلة، وصاحب النافلة يجوز له أن يقطع الصوم ويحتجم إذا دعت الحاجة. ثم الاحتمال الثاني، وهو أنه قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا كما تقدم معنا، فيحمل ما جاء هنا على ما جاء هناك، وذلك جمعا بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل، وهنا يقول أفطر الحاجم والمحجوم، فلعله كان ذلك منه في حال السفر فيحمل على هذا، ولا سيما وقد ورد في الروايات ما يدل عليه أنه كان منه ذلك صلى الله عليه وسلم في السفر، ويحتمل أنه كان مريضا، فإذا جاء هذا الاحتمال فالمريض يتداوى ولو بالحجامة، فإنه إذا تداوى جاز له ذلك وعليه القضاء عدة من أيام أخر، والمريض قد أباح الله له الفطرة، فإذا كان يتداوى بما يفطر به فهذا الأمر جائز في حقه، وأما الاحتمال الرابع فهو أن يكون هذا الحديث متأخرا، يعني احتجامه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقوم عندنا فيه دليل، إذا لم يكن فيه الاحتمالات السابقة لا بد أن يكون عندنا دليل فيه ظاهر على أنه فعله بعد حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فحينئذ يكون ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وإذا ثبت النسخ فلا إشكال، لكنه لم يأتي فيه ما يدل على التاريخ، وحينئذ فيبقى القول به والذهاب إلى جواز القول بالحجامة محل نظر، محل نظر، إذ لا يمكن أن يجمع بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم اللذين في ظاهرهما التعارض إلا بهذا الذي ذكرنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومقصوده رحمه الله أن الأصل الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ومنع الحجامة في حق الصائم، فيكون قول ابن عباس رضي الله عنهما احتجم وهو صائم يحتمل أن يكون في السفر أو في نافلة أو قبل منع الحجامة أو في حال مرض وعذر شرعي. الحاصل أن الصواب أن الحجامة ممنوعة في الصوم لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وما جاء في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والصواب أنه غير منسوخ،
يعني حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث شداد الصواب، يعني الصحيح أنه ليس بمنسوخ. لماذا؟ لأن القائلين بجواز الحجامة قد ادعوا أن هذا الحديث منسوخ، والصحيح أنه يحتاج إلى معرفة التاريخ فنعرف المتأخر من المتقدم، وإذا عرفنا المتأخر من المتقدم كان المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا، وهذا ليس بموجود هنا في هذه المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. قال:
لأن النسخ لا يقال به إلا بمعرفة التاريخ، بمعرفة التاريخ، ولم يعرف على الصحيح التاريخ هنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: هذا هو الأصل فينبغي تجنبها. أما الحكمة في إفطار الحاجم والمحجوم فلعلها سدا للذريعة والله أعلم، حتى لا يتعاون على الإثم، لأن الحاجم معين له على الإثم.
نعم.
وجاء في هذا المعنى أحاديث تخالف حديث شداد رضي الله عنه، منها حديث أنس رضي الله عنه الذي بعده: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وجاء في هذا المعنى أحاديث وآثار، لكن ينبغي للمؤمن تجنبها وعدم فعلها في الصوم أخذا بأحاديث المنع واحتياطا للصوم وخروجا من خلاف العلماء في هذا الموضوع، والله المستعان.
نعم.
أما الدم اليسير كالدم الذي يخرج من الأسنان إذا استعمل الإنسان الفرشاة والمعجون في شهر رمضان أو من بثرة في الأنف أو في العين، فهذا يعفى عنه ولا يضر لأنه شيء يسير.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. قال الشارح رحمه الله: رواية الدارقطني هذه لا تقارن برواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم.
رواية الدارقطني هذه نعم
لا تقارن برواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم،
يعني أنها مقدمة على هذا الحديث، وقد تعقب الدارقطني أيضا من الحفاظ بعده، كابن القيم وابن عبد الهادي وابن حجر، حافظ ابن حجر، حافظ ابن القيم، حافظ ابن عبد الهادي، تقدموا انتقدوا وتعقبوا الحافظ الدارقطني في تصحيح الحديث، وحكموا عليه بالشذوذ أنه شاذ المتن، منكر المتن والإسناد، وقد حش بها المحشون عندكم أسفل الحديث. ومنها أحد رواة هذا الحديث وهو خالد بن مخلد القطواني، قال أحمد رحمه الله فيه: له مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث، فهذا عد من مناكيره. ومنها أحد رواته وهو عبد الله بن المثنى، أحد رجال الإسناد فيه: الدارقطني نفسه ضعفه، فقال فيه: ليس بالقوي، ليس بالقوي. ومن قيل فيه ليس بالقوي فحديثه ضعيف. وإضافة إلى هذا أن شعبة وهو أحد رواة هذا الحديث قد خالف عبد الله بن المثنى عن ثابت فرواه بخلافه، فهذا يدل على أنه لم يحفظ، وهذا دليل على ضعف حفظه، فهو ليس بالقوي. وإذا كان كذلك فمثل هذا الحديث لا يقوى على مناطحة حديث أقوى منه، وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا أقوى، فالضعيف على مناطحة القوي لا يقوى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان أنس رضي الله عنه وجماعة يحتجمون وهم صائمون، وبعضهم حكاه قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم.
تفطر.
أحسن الله إليكم، أن الحجامة لا تفطر الصائم.
نعم.
وبكل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبهة، فالذي ينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل.
هذا هو الصواب. الحجامة الخلاف فيها قوي جدا، وعلى أقل الأحوال أن يكون هذا الأمر محل شبهة في حال الصيام، والإنسان يبتعد عن الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فعلى أقل الأحوال نقول إن الحجامة في حال الصيام أمر فيه شبهة، فينبغي للمؤمن أن يحتاط في مثل هذا ويبتعد عن الشبهات، ويترك الحجامة في نهار رمضان وفي الصوم عموما، فلا يحتجم، وليؤخرها إلى الليل أو إلى وقت فطره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالذي ينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل، خروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها واحتياطا للدين، فإذا دعت الحاجة للحجامة فليؤجلها إلى الليل حتى يسلم من الخلاف، ويسلم صومه إذا كان صومه فريضة. وإذا أخذ طالب العلم بقول من قال إن الحجامة لا تفطر بحسب اجتهاده، ورأى أن الأدلة تقوي هذا القول ومال إليه فاحتجم، فلا حرج في ذلك، مثل بقية المسائل الخلافية، وإن قضى احتياطا فحسن.
هذا هو قول أهل العلم الذين من الله عليهم بسعة الصدر بسبب العلم الذي أنار الله به قلوبهم فاتسعت بسببه صدورهم. أما أن تخالف في مسألة الخلاف فيها قوي ثم يضيق صدرك بمن عمل بالقول الآخر، هذا ما هو من أخلاق أهل العلم. فيجب على طالب العلم أولا أن يحتاط لدينه، وثانيا أن يسلك ما يجب على المسلمين عموما، فطالب العلم أولى به، وهو البعد عن الشبهات، فيحتاط لدينه ويحترز لدينه. الثالث أن يكون منصفا من نفسه قبل أن يطلب الإنصاف من غيره، فيتسع صدره لمن خالفه وأخذ بالقول الثاني في المسألة، ولا سيما إذا كان في مثل هذه الصورة التي قلنا إن الخلاف فيها قوي
فالذي يقول بقول قال به مالك، وقول قال به أبو حنيفة، وقول قال به الشافعي، يجهل؟ لا، ما يجهل. إذا كنت أنت تعتقد وترجح عندك القول الآخر، أكثر شيء تخطئه. أما ألا يتسع صدرك له وتشن عليه الحرب والغارة في مثل هذه المسائل التي قوي الخلاف فيها، فهذا في الحقيقة ما عرف أخلاق أهل العلم. فالواجب أن يتسع صدرك. ألا يسعنا أن نبقى إخوة وقد اختلفنا في مسألة؟ بلى. فقال الشافعي لا، حينئذ لمن قال له هذه المقالة، قال: فعرفت أنه رجل عاقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما الفصد فالمشهور عند الجمهور أنه لا يفطر، وأن هذا النهي يتعلق بالحجامة فقط، وذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إلى أن الفصد يلحق بالحجامة.
والفصد هو الشر في العرق ليسيل الدم، هكذا يضربه مرة مرتين فيخرج منه الدم الفاسد، هذا يسمى الفاصد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن هذا فيه نظر، والأولى أن الفاصد ليس له حكم الحاجم، وأن يقتصر في المنع على الحجامة فقط، لأن الخلاف فيها شديد.
نعم، شوف، مع اختيار الشيخ رحمه الله أن إيش تفطر، وكم مرة يقول قوي الخلاف فيها، قوي الخلاف فيها إيش شديد، لما مراعاة للذين قالوا بالقول الثاني وقوة حجتهم. نعم، أيضا حجتهم قوية، لكن عند المخالف اعترضها أيضا أمور منعت من الأخذ بها، هم لا يرونها لكن أنت تراها، فالخلاف فيها قوي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن الخلاف فيها شديد، والأكثرون على أنها لا تفطر الصائم، فإذا كان فيها نفسها هذا الخلاف الشديد، وقد جاءت نصوص فيها وحدها، فغيرها من باب أولى.
غيرها مما هو في معناها، مما يخرج به الدم، فغيرها مما هو في معناها، مما يخرج به الدم، كالفصل، ومثله اليوم التحليل، مثله اليوم تحليل الدم، يجعل منك ثلاث أنبوبات هكذا يأخذونها منك لتحليل ثلاثة أنواع من أنواع التحاليل، تحليل عن كذا وتحليل عن كذا وتحليل عن كذا، فهذا حينئذ الأمر فيه أهون من الحجامة، لأن الذي يخرج بالحجامة أكثر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن الفصد سحب الدم من أجل تحليله، فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه، لكن إذا كان الدم المسحوب كثيرا مثل الذي يسعف الناس بالتبرع بدم كثير، فهذا ينبغي له أن يقضي خروجا من الخلاف، لأنه أشبه بالحجامة.
الذي يأخذ منه مثلا 400 جرام أو 500 جرام، نصف لتر، فهذا الدم كثير مثل الحجامة وربما أكثر، فمثل هذا إذا احتيج إليه هذا معه عذر شرعي ولله الحمد، لأنه إنقاذ نفس معصومة من الهلكة، فيفطر ولا شيء عليه، بل مثل هذا إن شاء الله يؤجر، له الأجر في إنقاذ هذه النفس المعصومة من الهلاك، ما يوجد من تتوافق فصيلته معه إلا هذا الذي عندنا أو هذين اللذين هما عندنا، فأخذ من هذا 500 جرام ومن هذا 500 جرام فيصير لتر 1000 جرام لينقذ به هذا المسكين، ما وجد في البنك هذه الفصيلة فيقرض ويعطى منها ويؤتى له في الليل بمن يتبرع له، ما في، فإن مثل هذا حينئذ يتعين على هذين الرجلين، كمن رأى غريقا في البحر أو في السيل ولا يستطيع هو، لأنه يجيد السباحة، لا يستطيع إنقاذه إلا بأن يتقوى على السباحة، وذلك بالأكل والشرب، فيأكل له ما تيسر ويشرب ويتقوى لأنه قد ضعف مثلا، ولا سيما إذا كان في آخر النهار، فيأكل ليتقوى لينقذ هذا الغريق، لا بأس بذلك. بل إذا لم يوجد أحد يحسن السباحة إلا هو ويستطيع إنقاذه، توجب عليه أن يفطر وأن ينقذ هذا الغريق. مثله أيضا هذا الذي يتبرع بالدم لإنقاذ هذا المصاب، خصوصا في أوقات الحوادث التي تأتي في وقت حرج، في وقت الصيام، فمثل هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. قال الشارح رحمه الله:
وهذا هو إيش؟ هذا هو الأمانة الصحيحة التي توجب على العالم، على طالب العلم، بل وعلى المسلم عموما أن ينصح. فهنا أورد الحديث ولكنه نصح فقال: هو ضعيف، هو ضعيف. بعض الناس يستدل ويمشي، هذا ما هو صحيح. على المستدل أن يراعي حال الصحة في دليله، فإذا لم يكن الدليل صحيحا فالاستدلال به لا يستقيم. ومن النصيحة أن تبين درجة الحديث إذا رويته أو إذا استدللت به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث مثل ما بين المؤلف ضعيف.
ضعيف، نعم.
وقال الترمذي رحمه الله: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، أي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل أو أنه نهى عنه الصائم.
نعم.
وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وكلها ضعيفة عند أهل العلم لا يثبت منها شيء، وبذلك يعرف أن الكحل من الأمور المسكوت عنها، فلا بأس بفعله ولا بتركه.
هذا هو النتيجة، أن هذا الحديث ضعيف، فلا يمنع الصائم من أن يكتحل في النهار، يبرد كحله أو المرود واحتاج إليه في النهار فاكتحل، لا بأس بذلك، ولو وجد برده في صدره لا يضره، لأن الكحل إذا برد والمرود بارد، المرود الذي يجعل في المكحلة الميل ثم يجعل في العين، نعم، فلو اكتحل لا شيء عليه، لأن هذه الأحاديث ضعيفة لا يقوم بمثلها الحجج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال بعض أهل العلم: يكره الكحل للصائم لأن العين منفذ ضعيف، فقد ينفذ منها شيء ويدخل من العين إلى الحلق وإن كانت ليست منفذا معتادا.
هذا هو مذهب المالكية والحنابلة، هم الذين قالوا يكره له أن يكتحل ما دام صائما. نعم.
وهذا شيء معروف ومحسوس، فتركه أولى وأحوط في حق الصائم، فيكون اكتحاله ليلا لا نهارا، ولا سيما
نعم نعم
ولا سيما إذا كان فيه شيء من الخلط الحاد، فإنه يؤثر في إيصال الكحل إلى الحلق.
الخلط يعني المخلوط.
أحسن الله إليكم. ولا سيما إذا كان فيه شيء من الخلط الحاد، فإنه يؤثر في إيصال الكحل إلى الحلق.
نعم.
فإذا فعله في النهار ووجد طعمه أو لونه في حلقه، فقد اختلف أهل العلم هل يفطر بذلك لأن العين منفذ، أو لا يفطر بذلك لأنها غير منفذ وليست من جنس الأنف ولا من جنس الفم، على قولين لأهل العلم، والمعروف عند الحنابلة أنه يفطر بذلك، والأولى بكل حال اجتناب الصائم للكحل.
هو فقط على ذلك المالكية كما تقدم معنا قبل قليل، الحنابلة والمالكية يقولون إذا وجد أثره في حلقه فإنه يفطر بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. والأولى بكل حال اجتناب الصائم للكحل حتى لا يقع في شيء من الخلاف، فإن فعل لم يفطر بذلك وصومه صحيح مطلقا، لكن إن وجد طعمه في حلقه أو لونه في بصاقه ونحوه فقضى ذلك اليوم فهو حسن احتياطا،
لكن وجوبا لا يجب عليه القضاء، لكن احتياطا حسن أن يقضي خروجا مما من الخلاف نعم
أحسن الله إليكم. قال من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم.
وإلا فليست العين منفذا معتادا.
هذا صحيح، ليست العين منفذا معتادا كالأنف، فالأنف يسقى منها المريض ويغذى منها المريض بجعل الأنبوب يدخل في الأنف ويصير منه الطعام والشراب، فهي منفذ معتاد، بخلاف الأذن لو قطر في أذنه قطرة احتاج إليها، وهكذا العين فإنها ليست أو فإنهما ليس بمنفذ معتاد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى، وقال إن الاكتحال لا يفطر الصائم مطلقا.
نعم.
وهو قول جم غفير من أهل العلم لعدم الدليل الواضح على تفطير ما يقع في العين.
نعم.
ومن جنس ذلك ضرب الإبرة في العضل أو في العروق، لأن هذه ليست منافذ معتادة للأكل والشرب، وإنما يلجأ إليها عند الحاجة والاضطرار، فلا تكون مفطرة للصائم.
هكذا الإبر في العضل ليست مفطرة للصائم في نهار رمضان، ولكن لولا تركها لكن إذا احتاج لا تفطر. نعم.
ولكن اجتناب الإبر ولا سيما إبر العرق في النهار أولى وأحوط.
نعم.
خروجا من خلاف من يرى أن العين تفطر، فالعرق أشد من العين لاتصاله ببقية العروق، أما الإبر في العضل فهي أسهل وأولى وأقل اتصالا من العرق، وهي كلها لا تفطر الصائم على الصحيح لأنها ليست منافذ معتادة.
نعم.
ومثلها إبر التطعيم في نهار رمضان، فالأمر فيها سهل لأنها دواء وليست تغذية، وكذلك القطرة في العين لا تفطر، لكن تأجيلها إلى الليل أفضل من باب الاحتياط، بخلاف القطرة في الأنف فلا تجوز، لأن الأنف منفذ يصب في الحنجرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا حديث لقيط بن صبرة وسيأتي معنا، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم منه أو من المبالغة خوفا من أن يدخل شيء من الماء في الجوف عن طريق الأنف فيكون حينئذ مفطرا. نعم. لأن الأنف منفذ معتاد للطعام والشراب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق لئلا ينفذ شيء من الماء عن طريق الأنف إلى الجوف فيفطر به المسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال أما البخور والطيب فلا يضران الصائم إذا لم يستنشقهما أو يستعطهما.
نعم.
وأما استعمال الصائم البخاخة لعلاج الربو فلا حرج فيه إن شاء الله،
هذا الذي يجعل في الفم عند الذين عندهم ربو، نسأل الله العافية، وهكذا الذين عندهم حساسية في الصدر فتأتيهم كتمة في النفس فيحتاج إلى هذا البخاخ الربو، هذا لا بأس به. نعم
أحسن الله إليكم. قال فلا حرج فيه إن شاء الله إذا اضطر إليه في أنفه أو في حلقه، لأنه ليس أكلا ولا شربا، وقد يضطر إليه صاحب الربو وهو ليس كقطرة الأنف.
نعم.
لأن القطرة يمكن تأخيرها إلى الليل، ولا كالبخور لأن البخور ليس بضرورة، أما بخاخ الربو فبعض الناس لا يستطيع تأخيره، ولو أخره لتعرض للموت
بسبب إيش؟ ضيق التنفس، أحيانا يكون عند المصابين بالربو أو بالحساسية شدة في ضيق التنفس، تجده يتشحط في التنفس، تجد عنده نوع من الشهيق هكذا، فمثل هذا لو استمر به الحال ربما مات، فهذا حال ضرورة، فليس هو كالقطرة في الأنف، حينئذ نقول لمثل هذا خذ هذا البخاخ لأنك في هذا الوقت لا تستطيع تأخيره، وربما يكون في تأخيره ضررا عليك وهلاك لك ولا شيء عليك. وبهذا ينتهي حديثنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وغدا وبعد غد الجمعة لا يوجد درس، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم على طاعته، فنلتقي يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. معليش اعذرنا صاحب السؤال لأننا تأخرنا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع أي من لم يترك قول الزور يعني الكذب، والعمل به أي بالزور، والجهل المراد به التعدي على الناس وظلمهم. وزيادة الجهل جاءت في روايات وأسقطها بعض الرواة وهي من تمام المعنى، فإن من تعرض لقول الزور والعمل به والعدوان على الناس ما صان صيامه ولا حفظه. قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المقصود في الصيام مجرد ترك الطعام والشراب، لأن الله تعالى لا حاجة به إلى هذا، فأعمال العباد إنما هي لمصلحتهم. ومن أمسك عن الطعام والشراب ثم أحل لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل به والجهل على الناس، فإن صيامه لا قيمة له، وكأنه ما صام بسبب أعماله السيئة. وفي هذا التحذير من تجريح الصيام بالمعاصي. فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرز في صيامه، وأن يحذر شر لسانه وشر جوارحه، وأن يصون صيامه عما حرم الله عليه قولا وعملا، وأنه لا قيمة لصوم من جرح صيامه بالمعاصي والسيئات. فليس المقصود ترك الطعام والشراب فقط، إنما المقصود أن يصام عما حرم الله كله من الطعام والشراب وغير ذلك. ولهذا قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وفي اللفظ الآخر إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل.
الحمد لله. هذا الحديث فيه الحث على حفظ الصوم مما يجرحه وينقص الأجر فيه، وذلك بما سمعناه مما ذكر في الحديث ومما لم يذكر وهو في هذا الباب وفي معناه. فلا يجرح صيامه بالسباب والشتام، ولا يجرح صومه بالغيبة والنميمة، كما لا يجرح قوله بقول الزور، وقول الزور عام يدخل فيه الكذب، وشهادة الزور من الكذب، ويدخل فيه قول كل باطل. فينبغي للمسلم أن يحفظ صومه ولا يجرحه، وجرح الصيام يكون بالمعاصي عموما وبالسيئات عموما، لأنها تنقص أجره، لأن الله جل وعلا شرع الصيام لأجل التقوى، ومن لم يتق هذه المعاصي فإنه لم يحقق الحكمة من الصوم أو التي لأجلها شرع الصوم، فهو باق على ما هو عليه من المعاصي قبل رمضان، فلم يتحقق له ما أريد تحقيقه بالصيام. وذلك لأن الصيام وإن كانت المعاصي محرمة في غير وقت الصيام، إلا أنها مع الصيام أشد تحريما، فالذي لا يحجزه الصيام عن هذه الأمور لم يستفد من صومه ولم يحقق التقوى التي هي الحكمة من هذا الصيام. ولذلك الحديث الآخر الذي ذكره الشارح فيه تفسير: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. والفسق اسم عام يشمل كل ما ذكرنا، لأن الفسق هو الخروج عن الصراط السوي والخروج عن طريق الاعتدال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي لفظ الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي لفظ: الصيام جنة أحدكم من النار كجنته من القتال ما لم يخرق. قيل: بما يخرقه؟ قال: بكذب أو غيبة. فالغيبة والكذب وقول الزور لا تفطر أصلا، وصومه صحيح ويجزئه، ولكنها تضعف الأجر مع الإثم. والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرمه الله في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، صائما أو مفطرا، لكن يتأكد التحريم ويتأكد الإثم إذا كان صائما في رمضان، فيصير الأمر أشد، والله المستعان. فإن المعاصي وإن كانت محرمة في كل وقت وفي كل زمان، لكن فعلها في الأوقات الفاضلة كرمضان وتسع ذي الحجة وفي الأماكن الشريفة كالحرمين يزيد في إثمها وسوء عاقبتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الذي لا يصلي إلا في رمضان من رمضان إلى رمضان، فهذا إن كان لا يصلي بالكلية فالصحيح أنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، نسأل الله العافية. وأما إذا كان يصلي في البيت فهذا على كل حال فاسق، قد تخلق بأخلاق المنافقين، ولا يكون هذا في مسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وبكل حال الواجب على المسلم المحافظة على الصلاة في الجماعة مع المسلمين، والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالتخلف عن الجماعة من دون عذر منكر.
وهذه أيضا مصيبة أخرى، وهي التي تعرض لها سماحة الشيخ رحمه الله، وهي قضية الصلاة: الذي يصوم وهو لا يصلي، هذا لا معنى لصيامه ولا قبول له، لأنه على الصحيح كافر، والكافر عمله لا فائدة له عائدة على صاحبه يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا. قال جل وعلا مبينا حال الشرك وحال الكفر: كيف يفسد الأعمال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى غير ذلك من الأدلة. فترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، لما سمعنا من هذه الآيات ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فليحذر العبد كل الحذر من هذا المنكر العظيم. ونحن دائما ترد الأسئلة علينا كما وردت على أهل العلم وعلماء الإسلام على اختلاف العصور، يسألون عن من لم يصلي فإذا جاء رمضان صلى، بل بعضهم حتى في رمضان بالكلية لا يصلي. هكذا تأتي السؤالات، فنقول مثل هذا ليس له في صيامه أو من صيامه إلا الجوع والعطاش، لأنه كافر في أصح قولي العلماء، فهذا الأمر أمر خطير. والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكل ما كفر به العبد من الأقوال والأعمال فإنه يترتب عليه حبوط عمل صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
هذا الحديث فيه بيان جواز القبلة والمباشرة للصائم، لو فعل ذلك جاز، لكن بشرطه، وشرطه ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها: ولكنه أملككم لإربه، وسيأتينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، في حديث عائشة رضي الله عنها هذا وما جاء في معناه الدلالة على أن الصائم لا يمنع من تقبيل ومباشرة أهله. قوله: ولكنه أملككم لإربه، لإربه يعني لعضوه وفرجه أو لحاجته من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. وثبت أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما كما روى مسلم في الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فدل على أن الأمر عام. وهكذا ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ يعني أن القبلة مثل المضمضة، فكما أن المضمضة لا تضر الصوم فهكذا القبلة واللمس لا يضرانه ما لم يخرج منه شيء، فإذا لم يخرج منه مني فالصيام صحيح، حتى ولو خرج منه مذي لا يجب عليه سوى غسل الذكر والأنثيين والوضوء، والصوم صحيح، لأن هذا مما تعم به البلوى، فمن رحمة الله أن يسر على العبد ووسع في ذلك. فدل هذا على أن الصائم ليس عليه قضاء في القبلة أو المباشرة، ولا حرج في ذلك إذا لم يخش من إفراط شهوة، فإن أنزل فالمعروف عند العلماء أنه يقضي، لكن ليس عليه كفارة، فإن الكفارة في الجماع. وأما إذا لم ينزل فما عليه شيء، لكن إذا خاف شيئا كما إذا كان شديد الشهوة ويخشى أن يبدر منه شيء، فذكر أهل العلم أن الأولى ترك ذلك كله حماية لصيامه وحذرا مما يفسده. فالمقصود أن تقبيل المرأة أو لمسه فالمقصود أن تقبيل المرأة أو لمسها أو النوم معها في حال الصيام لا حرج في ذلك، والممنوع هو الجماع.
والمراد بهذا أن بيان أن هذه الأعمال لو حصلت من الإنسان جائزة ولكن بهذا الشرط الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن يكون مالكا لنفسه لا يقع في المحرم. أما إذا كان لا يملك نفسه وربما تمادى به الأمر حتى يقع في المحرم وهو الجماع، فلا، ينبغي له أن يبتعد عن هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله:
والمباشرة، التقبيل معروف، والمباشرة هو ما جاء تفسيره في حديث عائشة نفسها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تضع شيئا أو ثوبا على فرجها ويباشر فوق ذلك، يعني لا يمس البشر البشر، بالضم ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله
إليكم. هذا جائز، لكن يخاف على صاحبه، ولا سيما من كان شديد الشهوة، كما في حديث الرجل الذي سيأتي معنا: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم، فسماه هلاكا، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر على ذلك. فعليه أن يبتعد عما يؤدي به إلى الهلاك إذا كان لا يملك نفسه. وعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تمنع من ذلك وتستنكره، وتقول: من منكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، يعني لعضوه، يملك نفسه؟ فالذي لا يملك نفسه لا ينبغي له أن يفعل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: قوله عن شداد بن أوس رضي الله عنه هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنهما. قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم وهو محرم يدل على أن الحجامة جائزة للمحرم في حال الإحرام ولا حرج فيها، لأن الحاجة قد تدعو إليها، ولا سيما إذا طالت مدة الإحرام، مثل الذي يتوجه من المدينة إلى مكة على الإبل فإنه يحتاج إلى أسبوع تقريبا، وقد يضطر إلى الحجامة، وهي مجرد إخراج دم ثقيل يؤذيه، فلا حرج فيها للمحرم سواء في رأسه أو في غيره من بدنه. وإذا أخذ شيئا من الرأس من أجل الحجامة كفر عن ذلك بإطعام ستة مساكين كفارة الأذى، وإن كانت الحجامة في غير محل الشعر كالكتف أو في الظهر فلا شيء عليه في ذلك.
نعم، إذا كانت في الظهر في الكتف ونحو ذلك فلا شيء عليه أصلا، لكن إن احتاج لها في رأسه وهو محرم فإنه يأخذ من الشعر من رأسه بمقدار ما يحتاج إليه في وضع المحاجم على الرأس دائرة، وإذا أخذ ذلك من شعر رأسه فإنه يؤدي فدية في ذلك، والفدية هي فدية الأذى، وذلك بإطعام ستة مساكين، هذه كفارة، كفارة الأذى، فيحلق من شعره بمقدار المحاجم دائرة ويكفر عن هذا بهذه الكفارة إطعام ستة مساكين، فهو محتاج إلى ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله واحتجم وهو صائم، أما الحجامة للصائم فقد تنازع فيها العلماء،
والخلاف فيها قوي أيضا، خلاف العلماء فيها قوي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: منهم من قال إن الحجامة لا تبطل الصوم ولا حرج فيها،
لأن منهم من قال
إن الحجامة لا تبطل الصوم
نعم
ولا حرج فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما في هذا الحديث.
وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور بمن فيهم الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، جماهير العلماء. وهؤلاء الذين ذكرنا منهم من أصحاب المذاهب قالوا بأن الحجامة لا تبطل الصوم، واحتجوا بهذا الحديث واحتجم وهو صائم. نعم،
أحسن الله إليكم. ومنهم من قال إن الحجامة تفطر الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وغيره: أفطر الحاجم والمحجوم، وما جاء في معناه.
نعم، وهؤلاء هم الحنابلة ومن وافقهم من أئمة الحديث، من أئمة الحديث، فإنهم ذهبوا إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم وقالوا الحجامة تفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأجيب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بأنه صلى الله عليه وسلم كان في السفر عندما احتجم، كما أخرجه أحمد بإسناد جيد بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم، والقاحة موضع على ثلاث مراحل من المدينة
على طريق بدر، معروف إلى الآن باقي بالاسم. نعم،
وهذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان في حال السفر، والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولكن لا يدل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور: أحدها أن الصوم كان فرضا، الثاني أنه كان مقيما، الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة، الرابع أن يكون هذا الحديث متأخرا عن قوله أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة، ولا يتم اجتماعها لمن ادعى الجواز في الصيام، ولا يتم اجتماعها لمن ادعى الجواز في الصيام، لأن في بعض الروايات أنه احتجم وهو مسافر كما تقدم، والمسافر له الإفطار بالحجامة وغيرها، وليس مع من قال ذلك دليل واضح على أنه كان في الفرض دون النفل، وعلى أنه كان غير مريض، قد يكون مريضا يتأذى بعدمها ويشق عليه الصيام، فلهذا أفطر بالحجامة إلى غير ذلك.
ومعنى هذا أن هذه الاحتمالات الأربعة موجودة، إما كلها أو بعضها. الاحتمال الأول أن لا يكون صيامه صوم فريضة، وصائم غير الفريضة المتطوع هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر كما تقدم معنا بالأمس، فيكون محمولا على أنه احتاج إلى الحجامة، وصومه ليس بصوم فرض كرمضان الذي هو واجب بأصل الشرع، أو ما أوجبه هو على نفسه بسبب كالكفارات وكالنذر، صيام الكفارة وصيام النذر، فحينئذ يكون صيامه نافلة، وصاحب النافلة يجوز له أن يقطع الصوم ويحتجم إذا دعت الحاجة. ثم الاحتمال الثاني، وهو أنه قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا كما تقدم معنا، فيحمل ما جاء هنا على ما جاء هناك، وذلك جمعا بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل وهنا يقول أفطر الحاجم والمحجوم، فلعله كان ذلك منه في حال السفر فيحمل على هذا، ولا سيما وقد ورد في الروايات ما يدل عليه أنه كان منه ذلك صلى الله عليه وسلم في السفر، ويحتمل أنه كان مريضا، فإذا جاء هذا الاحتمال فالمريض يتداوى ولو بالحجامة، فإنه إذا تداوى جاز له ذلك وعليه القضاء عدة من أيام أخر، والمريض قد أباح الله له الفطرة، فإذا كان يتداوى بما يفطر به فهذا الأمر جائز في حقه. وأما الاحتمال الرابع فهو أن يكون هذا الحديث متأخرا، يعني احتجامه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقوم عندنا فيه دليل، إذا لم يكن فيه الاحتمالات السابقة لا بد أن يكون عندنا دليل فيه ظاهر على أنه فعله بعد حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فحينئذ يكون ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وإذا ثبت النسخ فلا إشكال، لكنه لم يأتي فيه ما يدل على التاريخ، وحينئذ فيبقى القول به، والذهاب إلى جواز القول بالحجامة محل نظر، محل نظر، إذ لا يمكن أن يجمع بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم اللذين في ظاهرهما التعارض إلا بهذا الذي ذكرنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومقصوده رحمه الله أن الأصل الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ومنع الحجامة في حق الصائم، فيكون قول ابن عباس رضي الله عنهما احتجم وهو صائم يحتمل أن يكون في السفر أو في نافلة أو قبل منع الحجامة أو في حال مرض وعذر شرعي. الحاصل أن الصواب أن الحجامة ممنوعة في الصوم لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وما جاء في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والصواب أنه غير منسوخ.
يعني حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث شداد، الصواب يعني الصحيح أنه ليس بمنسوخ. لماذا؟ لأن القائلين بجواز الحجامة قد ادعوا أن هذا الحديث منسوخ، والصحيح أنه يحتاج إلى معرفة التاريخ فنعرف المتأخر من المتقدم، وإذا عرفنا المتأخر من المتقدم كان المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا، وهذا ليس بموجود هنا في هذه المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. قال:
لأن النسخ لا يقال به إلا بمعرفة التاريخ، بمعرفة التاريخ، ولم يعرف على الصحيح التاريخ هنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: هذا هو الأصل فينبغي تجنبها. أما الحكمة في إفطار الحاجم والمحجوم فلعلها سدا للذريعة والله أعلم، حتى لا يتعاون على الإثم، لأن الحاجم معين له على الإثم.
نعم.
وجاء في هذا المعنى أحاديث تخالف حديث شداد رضي الله عنه، منها حديث أنس رضي الله عنه الذي بعده: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وجاء في هذا المعنى أحاديث وآثار، لكن ينبغي للمؤمن تجنبها وعدم فعلها في الصوم أخذا بأحاديث المنع واحتياطا للصوم وخروجا من خلاف العلماء في هذا الموضوع، والله المستعان.
نعم.
أما الدم اليسير كدم الذي يخرج من الأسنان إذا استعمل الإنسان الفرشاة والمعجون في شهر رمضان، أو من بثرة في الأنف أو في العين، فهذا يعفى عنه ولا يضر لأنه شيء يسير.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. قال الشارح رحمه الله: رواية الدارقطني هذه لا تقارن برواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم.
رواية الدارقطني هذه، نعم،
لا تقارن برواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم،
يعني أنها مقدمة على هذا الحديث، وقد تعقب الدارقطني أيضا من الحفاظ بعده كابن القيم وابن عبد الهادي وابن حجر، حافظ ابن حجر، حافظ ابن القيم، حافظ ابن عبد الهادي، تقدموا انتقدوا وتعقبوا الحافظ الدارقطني في تصحيح الحديث، وحكموا عليه بالشذوذ، أنه شاذ المتن، منكر المتن والإسناد، وقد حش بها المحشون عندكم أسفل الحديث. ومنها أحد رواة هذا الحديث وهو خالد بن مخلد القطواني، قال أحمد رحمه الله فيه: له مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث، فهذا عد من مناكيره. ومنها أحد رواته وهو عبد الله بن المثنى، أحد رجال الإسناد فيه، الدارقطني نفسه ضعفه، فقال فيه: ليس بالقوي، ليس بالقوي. ومن قيل فيه ليس بالقوي فحديثه ضعيف. وإضافة إلى هذا أن شعبة وهو أحد رواة هذا الحديث قد خالف عبد الله بن المثنى عن ثابت فرواه بخلافه، فهذا يدل على أنه لم يحفظ، وهذا دليل على ضعف حفظه، فهو ليس بالقوي. وإذا كان كذلك فمثل هذا الحديث لا يقوى على مناطحة حديث أقوى منه، وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا أقوى، فالضعيف على مناطحة القوي لا يقوى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان أنس رضي الله عنه وجماعة يحتجمون وهم صائمون، وبعضهم حكاه قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم.
تفطر.
أحسن الله إليكم. أن الحجامة لا تفطر الصائم.
نعم.
وبكل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبهة، فالذي ينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل.
هذا هو الصواب. الحجامة الخلاف فيها قوي جدا، وعلى أقل الأحوال أن يكون هذا الأمر محل شبهة في حال الصيام، والإنسان يبتعد عن الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فعلى أقل الأحوال نقول إن الحجامة في حال الصيام أمر فيه شبهة، فينبغي للمؤمن أن يحتاط في مثل هذا ويبتعد عن الشبهات، ويترك الحجامة في نهار رمضان وفي الصوم عموما، فلا يحتجم، وليؤخرها إلى الليل أو إلى وقت فطره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالذي ينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل، خروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها واحتياطا للدين، فإذا دعت الحاجة للحجامة فليؤجلها إلى الليل حتى يسلم من الخلاف، ويسلم صومه إذا كان صومه فريضة. وإذا أخذ طالب العلم بقول من قال إن الحجامة لا تفطر بحسب اجتهاده ورأى أن الأدلة تقوي هذا القول ومال إليه فاحتجم، فلا حرج في ذلك، مثل بقية المسائل الخلافية، وإن قضى احتياطا فحسن.
هذا هو قول أهل العلم الذين من الله عليهم بسعة الصدر بسبب العلم الذي أنار الله به قلوبهم فاتسعت بسببه صدورهم. أما أن تخالف في مسألة الخلاف فيها قوي ثم يضيق صدرك بمن عمل بالقول الآخر، هذا ما هو من أخلاق أهل العلم. فيجب على طالب العلم أولا أن يحتاط لدينه، وثانيا أن يسلك ما يجب على المسلمين عموما، فطالب العلم أولى به، وهو البعد عن الشبهات، فيحتاط لدينه ويحترز لدينه. الثالث أن يكون منصفا من نفسه قبل أن يطلب الإنصاف من غيره، فيتسع صدره لمن خالفه وأخذ بالقول الثاني في المسألة، ولا سيما إذا كان في مثل هذه الصورة التي قلنا إن الخلاف فيها قوي. فالذي يقول بقول قال به مالك، وقول قال به أبو حنيفة، وقول قال به الشافعي، يجهل؟ لا، ما يجهل. إذا كنت أنت تعتقد وترجح عندك القول الآخر، أكثر شيء تخطئه. أما ألا يتسع صدرك له وتشن عليه الحرب والغارة في مثل هذه المسائل التي قوي الخلاف فيها، فهذا في الحقيقة ما عرف أخلاق أهل العلم. فالواجب أن يتسع صدرك. ألا يسعنا أن نبقى إخوة وقد اختلفنا في مسألة؟ بلى. فقال الشافعي لا، حينئذ لمن قال له هذه المقالة قال: فعرفت أنه رجل عاقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما الفصد فالمشهور عند الجمهور أنه لا يفطر، وأن هذا النهي يتعلق بالحجامة فقط، وذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إلى أن الفصد يلحق بالحجامة.
والفصد هو الشرط في العرق ليسيل الدم، هكذا يضربه مرة مرتين فيخرج منه الدم الفاسد، هذا يسمى الفاصد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن هذا فيه نظر، والأولى أن الفاصد ليس له حكم الحاجم، وأن يقتصر في المنع على الحجامة فقط، لأن الخلاف فيها شديد.
نعم، شوف، مع اختيار الشيخ رحمه الله أن إيش تفطر، وكم مرة يقول قوي الخلاف فيها، قوي الخلاف فيها إيش شديد، لما مراعاة للذين قالوا بالقول الثاني وقوة حجتهم. نعم، أيضا حجتهم قوية، لكن عند المخالف اعترضها أيضا أمور منعت من الأخذ بها، هم لا يرونها لكن أنت تراها، فالخلاف فيها قوي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن الخلاف فيها شديد، والأكثرون على أنها لا تفطر الصائم، فإذا كان فيها نفسها هذا الخلاف الشديد، وقد جاءت نصوص فيها وحدها، فغيرها من باب أولى.
غيرها مما هو في معناها، مما يخرج به يخرج به الدم، يخرج به الدم، فغيرها مما هو في معناها، مما يخرج به الدم، كالفصل، ومثله اليوم التحليل، مثله اليوم تحليل الدم، يجعل من ثلاث أنبوبات هكذا يأخذونها منك لتحليل ثلاثة أنواع من أنواع التحاليل، تحليل عن كذا وتحليل عن كذا وتحليل عن كذا، فهذا حينئذ الأمر فيه أهون من الحجامة، لأن الذي يخرج بالحجامة أكثر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن الفصد سحب الدم من أجل تحليله، فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه، لكن إذا كان الدم المسحوب كثيرا مثل الذي يسعف الناس بالتبرع بدم كثير، فهذا ينبغي له أن يقضي خروجا من الخلاف، لأنه أشبه بالحجامة.
الذي يأخذ منه مثلا 400 جرام أو 500 جرام، نصف لتر، فهذا الدم كثير مثل الحجامة وربما أكثر، فمثل هذا إذا احتيج إليه هذا معه عذر شرعي ولله الحمد، لأنه إنقاذ نفس معصومة من الهلكة، فيفطر ولا شيء عليه، بل مثل هذا إن شاء الله يؤجر له الأجر في إنقاذ هذه النفس المعصومة من الهلاك، ما يوجد من تتوافق فصيلته معه إلا هذا الذي عندنا أو هذين اللذين هما عندنا، فأخذ من هذا 500 جرام ومن هذا 500 جرام فيصير لتر 1000 جرام لينقذ به هذا المسكين، ما وجد في البنك هذه الفصيلة فيقرض ويعطى منها ويؤتى له في الليل بمن يتبرع له، ما فيه، فإن مثل هذا حينئذ يتعين على هذين الرجلين، كمن رأى غريقا في البحر أو في السيل ولا يستطيع هو، لأنه يجيد السباحة، لا يستطيع إنقاذه إلا بأن يتقوى على السباحة، وذلك بالأكل والشرب، فيأكل له ما تيسر ويشرب ويتقوى، لأنه قد ضعف مثلا، ولا سيما إذا كان في آخر النهار، فيأكل ليتقوى لينقذ هذا الغريق، لا بأس بذلك. بل إذا لم يوجد أحد يحسن السباحة إلا هو ويستطيع إنقاذه، توجب عليه أن يفطر وأن ينقذ هذا الغريق. مثله أيضا هذا الذي يتبرع بالدم لإنقاذ هذا المصاب، خصوصا في أوقات الحوادث التي تأتي في وقت حرج، في وقت الصيام، فمثل هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. قال الشارح رحمه
وهذا هو إيش؟ هذا هو الأمانة الصحيحة التي توجب على العالم، على طالب العلم، بل وعلى المسلم عموما أن ينصح. فهنا أورد الحديث ولكنه نصح فقال: هو ضعيف، هو ضعيف. بعض الناس يستدل ويمشي، هذا ما هو صحيح. على المستدل أن يراعي حال الصحة في دليله، فإذا لم يكن الدليل صحيحا فالاستدلال به لا يستقيم. ومن النصيحة أن تبين درجة الحديث إذا رويته أو إذا استدللت به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث مثل ما بين المؤلف ضعيف.
ضعيف، نعم.
وقال الترمذي رحمه الله: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، أي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل أو أنه نهى عنه الصائم.
نعم.
وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وكلها ضعيفة عند أهل العلم لا يثبت منها شيء، وبذلك يعرف أن الكحل من الأمور المسكوت عنها، فلا بأس بفعله ولا بتركه.
هذا هو النتيجة، أن هذا الحديث ضعيف، فلا يمنع الصائم من أن يكتحل في النهار، يبرد كحله أو المرود واحتاج إليه في النهار فاكتحل، لا بأس بذلك، ولو وجد برده في صدره لا يضره، لأن الكحل إذا برد والمرود بارد، المرود الذي يجعل في المكحلة الميل ثم يجعل في العين، نعم، فلو اكتحل لا شيء عليه، لأن هذه الأحاديث ضعيفة لا يقوم بمثلها الحجج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال بعض أهل العلم: يكره الكحل للصائم لأن العين منفذ ضعيف، فقد ينفذ منها شيء ويدخل من العين إلى الحلق وإن كانت ليست منفذا معتادا.
هذا هو مذهب المالكية والحنابلة، هم الذين قالوا يكره له أن يكتحل ما دام صائما. نعم.
وهذا شيء معروف ومحسوس، فتركه أولى وأحوط في حق الصائم، فيكون اكتحاله ليلا لا نهارا، ولا سيما ولا سيما إذا كان فيه شيء من الخلط الحاد، فإنه يؤثر في إيصال الكحل إلى الحلق.
الخلط يعني المخلوط.
أحسن الله إليكم. ولا سيما إذا كان فيه شيء من الخلط الحاد، فإنه يؤثر في إيصال الكحل إلى الحلق.
نعم.
فإذا فعله في النهار ووجد طعمه أو لونه في حلقه، فقد اختلف أهل العلم هل يفطر بذلك لأن العين منفذ، أو لا يفطر بذلك لأنها غير منفذ وليست من جنس الأنف ولا من جنس الفم، على قولين لأهل العلم، والمعروف عند الحنابلة أنه يفطر بذلك، والأولى بكل حال اجتناب الصائم للكحل.
هو فقر على ذلك المالكية كما تقدم معنا قبل قليل، الحنابلة والمالكية يقولون إذا وجد أثره في حلقه فإنه يفطر بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. والأولى بكل حال اجتناب الصائم للكحل حتى لا يقع في شيء من الخلاف، فإن فعل لم يفطر بذلك، وصومه صحيح مطلقا، لكن إن وجد طعمه في حلقه أو لونه في بصاقه ونحوه فقضى ذلك اليوم فهو حسن احتياطه.
احتياطا، لكن وجوبا لا يجب عليه القضاء، لكن احتياطا حسن أن يقضي خروجا مما من الخلاف. نعم
أحسن الله إليكم. قال: من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم.
وإلا فليست العين منفذا معتادا.
هذا صحيح، ليست العين منفذا معتادا كالأنف، فالأنف يسقى منها المريض ويغذى منها المريض بجعل الأنبوب يدخل في الأنف ويصير منه الطعام والشراب، فهي منفذ معتاد، بخلاف الأذن لو قطر في أذنه قطرة احتاج إليها. وهكذا العين فإنها ليست أو فإنهما ليس بمنفذ معتاد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى، وقال: إن الاكتحال لا يفطر الصائم مطلقا.
نعم.
وهو قول جم غفير من أهل العلم لعدم الدليل الواضح على تفطير ما يقع في العين.
نعم.
ومن جنس ذلك ضرب الإبرة في العضل أو في العروق، لأن هذه ليست منافذ معتادة للأكل والشرب، وإنما يلجأ إليها عند الحاجة والاضطرار، فلا تكون مفطرة للصائم.
هكذا الإبر في العضل ليست مفطرة للصائم في نهار رمضان، ولكن لولا تركها، لكن إذا احتاج لا تفطر. نعم.
ولكن اجتناب الإبر ولا سيما إبر العرق في النهار أولى وأحوط.
نعم.
خروجا من خلاف من يرى أن العين تفطر، فالعرق أشد من العين لاتصاله ببقية العروق، أما الإبر في العضل فهي أسهل وأولى وأقل اتصالا من العرق، وهي كلها لا تفطر الصائم على الصحيح لأنها ليست منافذ معتادة.
نعم.
ومثلها إبر التطعيم في نهار رمضان، فالأمر فيها سهل لأنها دواء وليست تغذية، وكذلك القطرة في العين لا تفطر، لكن تأجيلها إلى الليل أفضل من باب الاحتياط، بخلاف القطرة في الأنف فلا تجوز، لأن الأنف منفذ يصب في الحنجرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا حديث لقيط بن صابرة، وسيأتي معنا: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم منه أو من المبالغة خوفا من أن يدخل شيء من الماء في الجوف عن طريق الأنف فيكون حينئذ مفطرا. نعم، لأن الأنف منفذ معتاد للطعام والشراب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق لئلا ينفذ شيء من الماء عن طريق الأنف إلى الجوف فيفطر به المسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أما البخور والطيب فلا يضران الصائم إذا لم يستنشقهما أو يستعطهما.
نعم.
وأما استعمال الصائم البخاخة لعلاج الربو فلا حرج فيه إن شاء الله.
هذا الذي يجعل في الفم يعني الذين عندهم ربو، نسأل الله العافية، وهكذا الذين عندهم حساسية في الصدر فتأتيهم كتمة في النفس فيحتاج إلى هذا البخاخ الربو، هذا لا بأس به. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فلا حرج فيه إن شاء الله إذا اضطر إليه في أنفه أو في حلقه، لأنه ليس أكلا ولا شربا، وقد يضطر إليه صاحب الربو وهو ليس كقطرة الأنف.
نعم.
لأن القطرة يمكن تأخيرها إلى الليل، ولا كالبخور لأن البخور ليس بضرورة، أما بخاخ الربو فبعض الناس لا يستطيع تأخيره، ولو أخره لتعرض للموت
بسبب إيش؟ ضيق التنفس. أحيانا يكون عند المصابين بالربو أو بالحساسية شدة في ضيق التنفس، تجده يتشحط في التنفس، تجد عنده نوع من الشهيق هكذا، فمثل هذا لو استمر به الحال ربما مات، فهذا حال ضرورة، فليس هو كالقطرة في الأنف، حينئذ نقول لمثل هذا خذ هذا البخاخ لأنك في هذا الوقت لا تستطيع تأخيره، وربما يكون في تأخيره ضررا عليك وهلاك لك ولا شيء عليك. وبهذا ينتهي حديثنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وغدا وبعد غد الجمعة لا يوجد درس، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم على طاعته، فنلتقي يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. معليش اعذرنا صاحب السؤال لأننا تأخرنا. نعم.